بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى في منظومته في الحث على طلب العلم والتحلي بالأخلاق الفاضلة: لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت، وناداك الكتاب فلم تجبه، ونبهك المشيب فما انتبهت، ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى، ونفسك ذم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممت، وأنت أحق بالتفنيد مني، ولو كنت اللبيب لما نطقت، ولو بكت الدمى عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت، ومن لك بالأمان وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعت، فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت، رجعت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما قطعت، لعمرك لو وصلت لما رجعت، ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكت، ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت، ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت، ففر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت، ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت، ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الأبيات هي تتمة لعود الناظم رحمه الله تعالى على نفسه بالعتب واللوم، حيث بدأ ذلك من قوله فيما سبق: وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. فمن هذا البيت عاد باللوم على نفسه تذكيرا لها وتنبيها لحاجتها إلى ذلك، حيث مر معنا قوله: تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت. فمن هنا بدأ وأوعاد باللوم والعتب على نفسه رحمه الله تعالى، وتذكيرها بالحاجة الشديدة إلى المحاسبة، محاسبة النفس ولومها على تقصيرها وتفريطها. والمحاسبة هي من يقظة القلب وانتباهه، ولا يوفق لها إلا الموفق، لأن المحاسبة هي بوابة الندم والإنابة وصلاح الحال والاستقامة على الطاعة. وكلما كان المرء أشد محاسبة لنفسه ووزنا لأعماله كان ذلك أتم في استقامته. والمؤمنون الكمل جمع الله لهم بين إحسان في العمل وشفقة من التفريط، بحيث لا يزال يرى نفسه مقصرا مفرطا، كما قال الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي خائفة ألا يتقبل منهم عملهم. وفي هذا المعنى يقول الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. شاهد القول أن الناظم رحمه الله تعالى دخل مدخلا جميلا وعظيما، يلوم نفسه ويعاتبها وينبهها بأحقيتها بالعتب واللوم، ويذكرها بما قد يكون ثمة من تفريط أو تقصير، فيقول وهو ماض في ذلك: لقد صحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبته. يعني كأنه يقول على لسان من كان يعاتبه في نظمه أنه عاد بالعتب على الناظم أبي إسحاق نفسه، فكأنه يقول له: لقد صاحبت أعلاما كبارا، أي تيسر لك صحبة أعلام كبار، لزمتهم وجالستهم وحضرت مجالسهم، لقد صحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبته، يعني لم أرك قد تأثرت بتلك المجالسة وتلك الصحبة لأولئك الأعلام الكبار. والمظنون به رحمه الله أنه استفاد من الصحبة، لكن هذا من كمال اللوم والمحاسبة للنفس شأن الصالح الحريص على كمال نفسه العائد عليها بالعتب واللوم مهما كانت أعماله ومهما كانت عبادته. لقد صحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبته، وناداك الكتاب فلم تجبه، ونباهك المشيب فما انتبهت. أتاك موقظة عظيمة وما أراك انتبهت واستيقظت. الأولى الكتاب، كتاب الله عز وجل وما فيه من آيات النذر والتخويف والتهديد والتذكير. والأمر الثاني المشيب، والمشيب في حد ذاته نذير لصاحبه، وقد قيل في بعض أقوال المفسرين إنه المراد بقوله جل وعلا: وجاءكم النذير. بعض المفسرين قالوا: أي الشيب، لأن الشيب نذير لصاحبه ومؤذن ومعلم بدنو الأجل. وفي الحديث: أعذر الله إلى رجل من أمتي بلغ 60. فيقول: جاءك الكتاب واعظا من جهة، وجاءك الشيب نذيرا لك، فما انتبهت. ويقبح بالفتى فعل التصابي، هذا يقوله على لسان من كان يعاتبه، يقوله على لسان من كان يعاتبه، لأنه فيما سبق قال لذلك الشاب: ولا تقل الصبا فيه امتهال، ولا تقل الصبا فيه امتهال. فعاد على لسان ذلك الشاب، وواضح من هذا أن المعاتب بهذا النظم شاب، ليس من أقران أبي إسحاق كما كنت أظن في أول كلامي على شرح هذه المنظومة، وإنما هو شاب فتى كما واضح من الأبيات التي مرت، ولا سيما قوله: ولا تقول الصبا فيه امتهان. فجاء أبو إسحاق وعلى لسان ذلك الشاب ويعيد العتب على نفسه ويقول: ويقبح بالفتى فعل التصابي، يعني نعم كما قلت لي أن لا تقل الصبا فيه امتهال، وأنه يقبح بالفتى فعل التصابي، لكن ثمة أمر آخر أقبح من هذا. ما هو؟ قال: وأقبح منه شيخ قد تفتى. التصابي في الفتى عيب ومذمة وأمر قبيح، لكن أقبح من ذلك وأشد مذمة عندما يكون الشيخ الكبير تفتى، أي يعمل عمل الفتيان، تفتى أي يعمل عمل الفتيان الصغار ولا يراعي فارق السن الذي وصل إليه، فيقول هذا أشد قبحا. ثم يقول ونفسك ذم لا تذمم سواها. أنت الآن من بداية النظم تذمني وتنقدني هذا النقد، والواجب أن تذم نفسك ولا تذمم سواها. انظر إلى نفسك، إلى تقصيرك. ونفسك ذم لا تذمم سواها لعيب فيها، لعيب فهي أجدر من ذممته، أجدر من اتجهت إليه بالذم والمعاتبة نفسك. وأنت أحق بالتفنيد مني. كل هذا يقوله على لسان الشاب الذي كان يعاتبه، وأنت أحق بالتفنيد مني. التفنيد أي التخطئة، التفنيد أي التخطئة والنقد. فيقول له أنت أحق بالتفنيد مني، أي أحق بالنقد والتخطئة. ولو كنت اللبيب لما نطقت. ولو كنت اللبيب أي لو كنت صاحب لب لما نطقت، أي بما نطقت به من عتب. ولو بكت الدماء عينك خوفا لذنبك لم أقل لك، لم أقل لك قد أمنت. لو بكت عينك دما من ذنوبك وتفريطك لا أستطيع أن أقول لك أنك بهذا البكاء أمنت، أي من العذاب. وكل هذا يتضمن الحث على التوبة والإنابة وقوة الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ومن لك بالأمان وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعت. كيف تأمن وأنت عبد لله عز وجل، أمرك بطاعته ونهاك عن معصيته ولم تأتمر ولم تطع، أي حصل منك التفريط والتقصير في كثير مما أمرك الله سبحانه وتعالى به. فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت. فقلت من الذنوب، أي الذنوب التي فعلتها ذنوب ثقيلة، ومع ذلك لست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، أي أن يخف ميزانك، مشيرا إلى قوله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. قال ولست تبالي ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، أي أن يخف ميزانك بما عندك من سيئات وذنوب كثيرة. وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه. ونفسك ما رحمته، أشفقت علي ورحمتني وأخذت تبين لي أخطائي، ونفسك لم ترحمها. اتجه لنفسك بهذه الرحمة. ونفسك ما رحمته، رجعت القهقراء وخبطت عشوى. رجعت القهقراء أي مشيت إلى الخلف وإلى الوراء. وخبطت عشوى، خبط العشوى هو الذي لا يبصر ولا يرى فيخبط دون أن يميز بلا بصر، فيخبط الأمور أي خبطا لا يميز فيه بين هدى من ضلال، حق أو باطل، صحة أو فساد. لعمرك لو وصلت لما رجعت. لو كنت فعلا قد وصلت وبلغت المبالغ العالية الرفيعة في العبودية والطاعة لما رجعت، يعني لما حصل لك هذا الرجوع القهقرة الذي حصل منك. كل هذا يقوله في لومه الشديد لنفسه ومعاتبته لها. وهذا بخلاف من هو مقصر في العمل ويرى نفسه قد كمل الأمور وتممها. فأهل الاستقامة فعلا يجد ويجتهد في تتميم الأعمال وتكميلها وهو يرى نفسه من المقصرين المفرطين. ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذن هلكت. ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذن هلكت. يشير إلى حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيح في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب هلك. هذا لفظه في الصحيح: من نوقش الحساب هلك. إلى هذا المعنى يشير بقوله: ونوقشت الحساب إذن هلكت. من نوقش الحساب هلك. قال: ولو وفيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذن هلكت. لماذا؟ قال: ولم يظلمك في عمل، ولكن عسير أن تقوم بما حملت. أنت حملت أمانة عظيمة وعسير أن تقوم بها على التمام والكمال إلا إذا ذلل الله لك ذلك ويسره لك وأعانك عليه. فالأمانة حمل عظيم جدا، عسير أن تقوم بحملها والوفاء بها والقيام بها. ولم يظلمك في عمل، ولكن عسير أن تقوم بما حملته، أي الأمانة التي تحملتها وحملها الإنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولو قد جئت يوم الحرش ويوم الحشر فردا. ولو قد جئت يوم الحشر فردا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي بلا ناصر ولا مؤازر ولا معين. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى. وأبصرت المنازل، أي منازل الناس شتى، أي متفاوتة ومتباينة، ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. عندما تبصر ذلك وتبصر تلك المنازل المتباينة، ثم ترى نفسك في ذلك الوقت جئت مفرطا مضيعا مقصرا ولم يكن لك منها حظ أو نصيب، ماذا يفيدك الندم إذ ذاك؟ ماذا يفيدك الندم إذ ذاك؟ ولهذا يقول: لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت. لأعظمت الندامة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. إذا أبصر ورأى وعاين وشاهد المنازل والدرجات والتفاوت بين العباد، ورأى أنه جاء مقصرا ومضيعا، قال: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. لكن هذا التحسر والندم لا يفيد. لأعظمت الندامة فيه، أي في ذلك اليوم، لهفا على ما في حياتك، أي الدنيا، قد أضعت. تفر من الهجير. تفر من الهجير، وهذا يكون في الصيف والقيض الشديد. الإنسان في الصيف يتحاشى الشمس، الهجير هو حرارة الشمس. تفر من الهجير، أي في الصيف الشديد تتحاشى وتتجنب حرارة الشمس، وتجتهد في اتقائها، إما بظل بيت أو ظل شمسية أو إيواء إلى شجرة أو غير ذلك، تتقي الهجير، أي أنت حريص أشد الحرص على سلامة جسمك من الهجير حرارة الشمس، فتجتهد في اتقائه. تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت. جهنم أعظم من الهجير، جهنم أعظم من الهجير وحرها أشد. فإذا كنت فعلا هذا شأنك، تعتني بجسمك وتحافظ عليه بحيث أن حرارة الشمس لا تصيبه بضرر وتجتهد في ذلك، فأولى من ذلك أن تجتهد في وقاية جسمك من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولست تطيق أهونها عذابا، هذه النار لا تطيق أهونها، أي أقل ما في النار عذابا لا تطيقه ولا تحتمله. وجاء في الصحيحين عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. فيقول لست تطيق أهونها عذابا، ولو كنت الحديد بها لذبت، لو كان جسمك حديد لذاب في النار، فكيف بهذا الجسم المكون من شحم ولحم وعظام، كيف سيكون شأنه في النار؟ لو كنت الحديد لذبت لصهرتك من شدة حرارتها، فكيف إذن بهذا الجسم؟ ثم يؤكد ما سبق بقوله ولا تنكر، فإن الأمر جد، الأمر جد ليس بالهزم، لا تنكر، فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت، وليس كما حسبت ولا ظننت. نعم.
قال رحمه الله: أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت، فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت، ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحت، فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا، ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحتا، كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت، وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئت، وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرست، وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأت، ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت
في ميدان
ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت، فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت، تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت، وصرت أسير ذنبك في وثاق، وكيف لك الفكاك وقد أسرت، فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنتا، وخالطهم وزايلهم حذارا وكن كالسامري إذا لمستا، وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم إن فعلتا، ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصم إلا إن عصمتا، ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلتا، وغرب فالتغرب فيه خير وشرق إن بريقك قد شرقتا، فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدتا، ولا فوق الأمير تكون فيها سموا ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت، فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت، وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت، جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلت، وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت، ولا يغررك تقصيري وسهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدت، وقد أردفتها تسعا حسانا وكانت قبل ذا 106، وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرتا.
اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد. يقول رحمه الله: أبا بكر وأبو بكر هذا هو من أنشأ أبو إسحاق البيري رحمه الله تعالى هذه القصيدة الجميلة المتينة المليئة بالوصايا العظيمة نصحا له وتحذيرا له وتوجيها له إلى الاستقامة والسداد واللزوم لطاعة الله تبارك وتعالى. ومن السياق الذي نراه هنا يعلم أن أبا بكر كان قد تكلم في بعض معايب أبي إسحاق وانتقده في أشياء وتجرأ عليه في بعض الأمور، فيقول له أبو إسحاق هنا: أبا بكر كشفت أقل عيبي. أبا بكر كشفت أقل عيبي، يعني الكلام الذي قلته عني هو في الحقيقة كشف لأقل عيبي، وأكثره ومعظمه سترته، أكثر معايبي وأخطائي سترتها، ما نشرتها ولا تكلمت فيها عندما تكلمت في معايبي، فقل ما شئت في من المخازي، فقل ما شئت في من المخازي، تحدث ما شئت في من المخازي، عدد ما شئت من العيوب والأخطاء، عدد ما شئت من ذلك وضاعفها، يعني الذي تقول أيضا زد عليه وضاعف، فإنك قد صدقت، لأن التفريط الذي عندي كبير وعظيم جدا. كل هذا يقوله هضما لنفسه، كل ذلك يقوله هضما لنفسه رحمه الله تعالى شأن الصالحين. ومهما عاتبتني، يعني مهما قلت في من عتاب، فلفرط علمي، يعني لشدة علمي بباطنتي، هكذا في بعض النسخ أو لا، ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي كأنك قد مدحته، باطنتي أي سريرتي، مهما قلت في من الذنوب، مهما قلت في من الذنوب، فلما أعلمه من نفسي وتفريطي وتقصيري والأمور التي في أعلمها من سري وباطنتي، كأنك في تلك الأبيات والكلمات التي كنت تذمني كأنك تمدحني، لأن في مقابل ما أعرفه عن نفسي إنما قلت شيئا قليلا، إنما قلت شيئا قليلا. أذكر قريبا من هذا المعنى، أحد الدعاة جاءه شخص، وهذا يجري من بعض الشباب والناشئ، يحبون نقل الأقوال مما يوغر الصدور ويوجد في النفوس الضغينة، فأحد الدعاة جاءه شاب وقال: إن فلان قال فيك كذا وكذا، إن فلانا قال فيك كذا وكذا، وذكر له أشياء قالها فيه. فقال ذلك الداعية لذلك الشاب: الذي قاله فلان في مبني على عدم علمه ومعرفته بحالي، ولو كان يعرف من حالي ما أعلمه منها، ولو كان يعلم من تقصيري ما أعلمه من تقصيري، لأدرك أن الذي قاله في شيء قليل من الخطأ والتقصير، لكن الله عز وجل يسر على العباد، وإلا هذا الذي قاله في وانتقده في مبني على عدم علمه بحالي، فذكر هذا الشيء القليل، ذكر هذا الشيء القليل، وإلا لو يعرف من نفسي ما علمه منها من تقصير وتفريط لكان كلامه أشد وأشنع من هذا. يقول ذلك الداعية: فبكى هذا الشاب الوسيط، بكى ذلك الشاب الوسيط الذي كان ينقل هذا الكلام. والذي ينبغي فعلا على الجميع أن ينظر الإنسان لتفريط نفسه وتقصيرها، كم فرطنا في جنب الله وكم قصرنا في طاعة الله وكم ارتكبنا من الأخطاء وكم وكم. ينظر الإنسان في نفسه لا يكون حاله فقط مهتم بأخطاء الآخرين وينسى نفسه وتفريطه. يعني بعض الناس بلغ به الحال أن يضيع صلاة الفجر، وإذا أصبح بدأ ينتقد فلان وفلان، بدأ ينتقد فلان وفلان ويخطي فلان وعلان، وهو مفرط ومضيع لفرائض واجبات ومقصر في جنب الله. فإذا هذا الكلام حقيقة يستفيد منه طالب العلم. وإذا انتقدت، لا تتألم، لأنك لو نظرت في نفسك فعلا ستجد أن الذي نقدت به قليل من كثير مما تعلم عن نفسك، وستره الله عليك. لكن اجعلها بابا لك لتزداد إقبالا وتوبة وإنابة إلى الله عز وجل. وبمثل هذا يصلح الإنسان في نفسه ويصلح أيضا من حوله ويتحقق الخير، بخلاف حال الشغب التي يبتلى بها بعض الناس. وربما أن الشخص ينتقد بانتقاد فينسى نفسه وأخطاءها ويبدأ يفكر بماذا يتهجم على منتقده، ولو بالكذب عليه والافتراء وتقويله ما لم يقل أو تضخيم الأمور أو نحو ذلك. فمثل هذه مثل هذا التواضع ومثل هذا الهضم للنفس، وقوف طالب العلم عليه من نعم الله الكبار، حتى يستفيد من مناهج هؤلاء العلماء. ابن القيم رحمه الله ينقل عن شيخ الإسلام بن تيمية أنه يقول: ما أنا بشيء ولست بشيء، ما كانوا يرون أنفسهم ولا كانوا يعظمون أنفسهم، بل لا يزال يرى نفسه مقصرا. اقرأ مثل ذلك بأبلغ ما يكون في هذا الباب في سير الصحابة رضي الله عنهم. ماذا قال عبد الله بن أبي مليكة؟ وهو تابعي جليل، قال: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. قال رحمه الله: فلا ترضى المعايب فهو عار، عظيم يورث المحبوب مقتا. لا تشتغل في هذا الجانب وتشغل نفسك به، فعار عظيم، يعني هذا الأمر عار عظيم يورث المحبوب مقتا. الإنسان الذي له مكانة ومحبة في الناس إذا اشتغل بهذا الأمر أورثه ذلك مقتا، بخلاف من يعمل على إصلاح نفسه وإصلاح الآخرين. ويهوي بالوجيه من الثريا. الإنسان الوجيه عالي المكانة رفيع المنزلة يهوي به مثل هذا المسلك إلى من الثريا إلى الثرى. يهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحته، أي بدلا أن كانت منزلته فوق عالية في النفوس تصبح منزلته تحته. كما الطاعات تبدلك الدراري، كما الطاعات إن اشتغلت بها واعتنيت بها وواظبت عليها تبدلك الدراري، أي تبدلك المنزلة الدنيا إلى المنزلة العالية الرفيعة. والدراري هي الكواكب العالية في السماء، وتجعلك القريبة وإن بعدت، لأن الطاعة والعبادة هي التي تقرب وتحبب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة. وتنشر عنك في الدنيا جميلا، عنايتك بالطاعات ومحافظتك عليها واهتمامك بها تنشر عنك في الدنيا جميلا، أي الذكر الجميل الطيب الحسن. وتلقى البر فيها حيث شئت، وتلقى البر فيها حيث شئت، أي أنك لا تنال منها ومن اشتغالك بها إلا البر أينما توجهت وفي أي أمر شئت، بمعنى أن الطاعات تفتح للعبد أبواب الخير وترقيه في منازله ودرجاته. وتمشي في مناكبها عزيزا، إذا كنت من أهل الطاعة تمشي في مناكبها أي الأرض عزيزا، وتجني الحمد فيما قد غرست، أي تجني العاقبة الحميدة فيما غرسته من طاعات وعبادات عنيت بها في حياتك. ثم يعود بالوصية لذلك الشاب فيقول: وأنت الآن يا أبا بكر لم تعرف بعيب، وأنت الآن لم تعرف بعيب. وانظر هذا الكلام ما أجمله في باب النصيحة والوعظ، يعني حتى لو كان تعلم منه بعض التفريط أو التقصير في مثل هذا المقام أحسسه بأنه لا زال في سلامة وعافية، لم يدخل بعد. إذا كان عنده ذنوب قل له مثلا إذا كنت تعلم عنه ذنوب تريد أن تعالجها فيه، تقول له: يا أخي أنت ما شاء الله في عافية الآن وفي سلامة، أنجاك الله ووقاك من كذا وكذا من ذنوب كبار تعلمه سلمها الله منها، فها أنت تصلي، ها أنت مثلا بار بوالديك. عدد له مثل هذه الأشياء التي تكون بإذن الله سبحانه وتعالى عون للشاب، بخلاف أن تنسى مثل هذه المعاني وتجتهد في سرد ما تعلمه من جوانب التقصير حتى يحس من سردك لما عنده من تقصير أنه تماما جاني ومعتدي وليس فيه أي جانب من جوانب الخير. فانظر كلامه الجميل حيث يقول: وأنت الآن لم تعرف بعيب، لم تعرف بعيب، يعني إن كان عندك معيب لم تبلغ مبلغ أنك عرفت بها واشتهرت ويتحدث عنك بها، ما زلت في عافية من ذلك. وأنت الآن لم تعرف بعيب، ولا دنست ثوبك مذ نشأت، ولا دنست ثوبك مذ نشأت، ما دنست ثوبك يعني بالوقوع في العظائم وقبائح الأمور وشنائع الأعمال، لم تدنس ثوبك بذلك مذ نشأت، ولا سابقت في ميدان زور، لم يحصل منك أن سابقت في ميدان الزور، والزور هو المنكر، والذين لا يشهدون الزور، ما سابقت في ميدان زور، ولا أوضعت فيه أي ميدان الزور ولا خببت، والخبب نوع من العدو والسير. يقول: أنت ما سلكت فيه لا بسرعة ولا ببطء، لا لم تسلكه ولم تسر فيه لا بسرعة ولا ببطء، ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت، فإن لم تنأ عنه نشبت فيه. انتبه، يقول له أنت الآن في عافية، لا إن لم تنأ عنه تبتعد عن مشهد الزور، إن لم تنأ عنه نشبت فيه، لأنك إن دخلت وضعت قدمك في مشهد الزور نشبت أي تورطت. وكم إنسان كان في عافية ثم وضع قدمه فتورط، ورط نفسه، فيقول: أنت الآن في عافية وإياك أن تضع قدمك، لأنك إن وضعتها نشبت وتورطت. فإن لم تنأ عنه نشبت فيه. ومن لك بالخلاص إذا نشبت؟ احمد الله على العافية وأنك ما دخلت مشهد الزور، لكن إن دخلت ونشبت من لك بالخلاص؟ كيف تضمن لنفسك أنها تخلص من ذلك؟ ومن لك بالخلاص إذا نشبت؟ تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرته. يعني إن دخلت في مسلك الزور ونشبت فيه، ما الذي سيحصل؟ الذي سيحصل أنك تدنس ما تطهر منك، أنت في طهارة وعافية. إن دخلت مشهد الزور وخطوت فيه تدنست وتلطخت وتلوثت كأنك قبل ذلك ما طهرته. يعني من يراك ما يشعر أو يحس أنك قبل ذلك كنت طاهرا. الإمام أحمد رحمه الله ضرب لهذا المعنى مثلا عجيبا، نقله عنها ابن مفلح في الأداب الشرعية مثلا للذنوب وكيف أنها تلوث الإنسان. قال مثل ذلك، وهذا معنى كلامه رحمه الله، مثل ذلك مثل رجل جاء في طريق وعليه ثياب نظيفة، وإذا الطريق فيه وحل طين، وأنت تعرف أن الإنسان إذا جاء في طريق وفيه وحل وطين ماذا يصنع وهو محتاجا يمر؟ تجد في أول الأمر يحاول أن يلم ثيابه وأن ينظر جيدا في الأرض، ينظر بدقة وين يوجد فيها صخرة وين يوجد فيها أرض يابسة، فيسير بدقة جيدة بحيث لا يتلوث منه شيء ولا يضع قدمه إلا في مكان واضح تماما أنه لا يلوثه، ويمشي بحذر. ثم قد يضعف الحذر فيلامس شيء من الطين، ثم يلامس شيء من الطين، ماذا يصنع بعد ذلك إن لامس طين هنا وهنا وهو كان يتوقع لكنه يخطو ولامسه شيء من الطين؟ سيمشي في الطين ولا يبالي بعد ذلك، لا يبالي بعد ذلك. هذا مثل الذنوب إذا وضع الإنسان. وهذا معنى قول الناظم من لك بالخلاص إذا نشبت، إذا نشبت في الطين ودخلت من لك بالخلاص؟ فما دمت في عافية لا تلوث نفسك ولا تلطخ. والسلامة يقولون لا يعدلها شيء. وصرت أسير ذنبك في وثاق، أي إن دخلت هذا المدخل ستصبح أسير الذنب، لأن الذنب هو الذي سيكون مسيطرا عليك. وكيف لك الفكاك وقد أسرت؟ فإذا من الخير لك قبل أن تكون أسيرا لا تدخل الأسر، أسر الذنوب، واجتهد أن لا تورط نفسك في ذلك. ثم يحذره من قرناء السوء وخلطاء الفساد فيقول فخف أبناء جنسك واخش منهم، فخف أبناء جنسك واخش منهم، أي احذر من الأصحاب الذين تعلم أن في صحبتك لهم شر عليك. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا يقول له تنبه لمسألة الأصحاب والرفقاء، ليس لك أن تمشي مع كل أحد، فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنتا، مثل ما تخشى الأسود والنمور، مثل ما تخشى الأسود والنمور، أي مثل خشيتك للحيوانات المفترسة، احذرهم وانأ عنهم وابتعد بنفسك حتى لا يورطوك فيما تورطوا فيه. ومصيبة الفاسد، مصيبة الفاسد أنه دائما يجتهد في إفساد من حوله ولا يريد أن يكون وحده المشار إليه بالبنان في الفساد. وهذا المعنى أوضحه عثمان بن عفان رضي الله عنه في قوله: ودت الزانية لو زنى النساء جميعا. ودت الزانية لو زنى النساء جميعا، يعني لا تريد أن تكون وحدها التي يشار إليها ويتحدث عنها في حيها أو في منطقتها، فلانة كيت وفلانة، تريد أن يكون معها مئة أو أكثر في ذلك. ولهذا الفاسد حريص على أن يفسد من حوله وأن يطيح بعدد ممن حوله فيما تورط فيه، وتجده يزين لهم أمورا هو يعرف أنها لا فائدة فيها وأنها مضرة بحتة، لكنه يزينها ويحسنها ليورطهم كما تورط ويوقعهم فيها كما وقع. فيقول: احذر هؤلاء أشد الحذر. قال: وخالطهم وزايلهم حذارا، يعني فيما يضطر الإنسان إليه من مخالطة. يقول: أصلا احذر أنك تقترب منهم، لكن إن اضطررت للمخالطة فخالطهم وزايلهم، المزايلة هي المفارقة والمباينة، خالطهم وزايلهم حذارا، يعني كن حذرا عندما تخالطهم، خالطهم بالحذر. وخالطهم وزايلهم حذارا، وكن كالسامري إذا لمست، وكن كالسامري إذا لمست. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. قال موسى عليه السلام للسامري بعد جريمته الشنيعة وضلالته العظيمة التي سنها وأوجدها في بني إسرائيل عندما دعاهم إلى عبادة العجل وقال: هذا إلهكم وإله موسى، فنسي. قال: اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. لا مساس قيل في كتب التفسير أي لا أحد يمسني، لأنه إن مسه أحد أصيب بحمى شديدة، ومن مسه أصيب بها أيضا. مجرد أن يمس أو يلمس أحد يصاب بحمى شديدة، وأيضا من مسه يصاب بها، قيل ذلك. فكان إذا خالط الناس هذا السامري يحذرهم أن أحد يلمسه، لأن أي لمس له يترتب عليه معاناة شديدة له وللامس. فيقول: خالطهم وزايلهم حذارا، وكن كالسامري إذا لمسته، يعني في مخالطتك لهم احذر أن يصيبك شيء من أوبئتهم وفسادهم وضلالهم. الأصل أن تبتعد، لكن فيما اضطررت إليه من مخالطة فليكن ذلك عن حذر شديد. وإن جهلوا عليك، إن جهلوا عليك فقل سلام، وإن جهلوا عليك فقل سلام، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا شأن عباد الرحمن، يعني لا تخاطب الجاهل بمثل جهله، سب بسب وشتم بشتم، وإنما أعرض عن الجاهلين وقل سلام. وإن جهلوا عليك فقل سلام، لعلك سوف تسلم إن فعلت، لعلك سوف تسلم إن فعلت، أي بإعراضك عن الجاهلين وتقول سلام ولا لا لا تحرص على المصادمة معهم، لعلك تسلم بإعراضك عن الجاهلين. ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصمة إلا أن عصمت. من لك بالسلامة في زمان تنال العصم، يعني كيف تنال العصم، يعني العصمة والسلامة من الشر والأشرار، إلا أن عصمت، إلا أن عصمك الله ووقاك ونجاك سبحانه وتعالى. هذا يقوله في زمانه: ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصمة إلا أن عصمت، إلا أن عصمك الله، إلا أن نجاك الله ووقاك وسلمك. نسأل الله لنا أجمعين السلام والعافية. في الدنيا والآخرة. قال ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلت، يعني اضطررت على البقاء فيه. فإذا كان الحي الذي أنت فيه فيه ضيم وظلم وعدوان لك يميت القلب، لا تبقى فيه، انتقل إلى منطقة أخرى أو بلد آخر أو مكان آخر. إلى أين؟ قال وغرب، فالتغرب فيه خير، وشرق إن بريقك قد شرقت. يعني تخير من جهة الغرب أو من جهة الشرق الأمكنة التي تجد فيها من الأخيار وأهل الفضل والنبل من يعينونك على الخير ويؤازرونك فيه. فليس الزهد في الدنيا خمول، فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت. حث هنا على الزهد، حث على الزهد ورغب فيه، قال أنت الأمير إذا زهدت حقا وصدقا. والزهد ليس هو الخمول، ليس الخمول، لأن من الناس من يفهم الزهد هو الخمول والبطالة والكسل والانقطاع عن المصالح والأمور، فليس هذا الزهد. ليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت. وقيل في تعريف الزهد ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا، ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا. قال ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت، ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت. يقول فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت، يعني الإمارة في الزهد، لأن الزاهد حقا وصدقا يجعل الله له مكانه ومنزله ومحبه في القلوب. قال ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت. وهذا ينبه فيه أن الزهد هو بأن لا تكون الدنيا في قلب الإنسان مسيطرة عليه، ولا يمنع أن تكون في يد الزاهد، لا يمنع أن تكون في يد الزاهد، لكنها لا تكون في قلبه. فقد يكون له مثلا منصب عالي أو له مال ويكون زاهد، وهذا أمر يعرف ويعلم. قد يكون عند آتاه الله مال، أو آتاه الله مثلا رئاسة أو نحو ذلك ويكون زاهدا. خذ أقرب مثال عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين مع الإمرة التي كان عليها، يضرب به المثل في الزهد، يضرب به المثل في الزهد. وقد يكون تاجرا وأعطاه الله مالا كثيرا ويضرب به المثل أيضا في الزهد، فيقول ولو فوق الأمير تكون فيها سمو وارتفاعا كنت أنت. فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت. يعني اجعل همتك في الخروج من هذه الحياة بالسلامة والعافية. فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت. وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت. يعني إن شغلت الدنيا قلبك وسيطرت على 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 نفسك فإنك في هذه الحالة قد أهنت نفسك، قد أهنت نفسك. وهذا تنبيه على معنى عظيم في الزهد وبيان حقيقته، على خلاف ما قد يظن أن الزهد هو مجرد الخمول، أن الزهد مجرد الخمول. فنبه أن الزهد ألا تكون الدنيا في قلبك، ألا تكون الدنيا في قلبك شاغلة نفسك مسيطرة على فؤادك، هي أكبر همك ومبلغ علمك. حتى لو كان الإنسان وفي قلبه هذه المعاني مرقع الثياب ليس زاهدا، ليس زاهدا. حتى لو كان ثيابه مرقعة ومظاهره فيها تقشف إلى آخر ذلك وقلبه مسيطر عليها الدنيا ومطامعها وهي همه ومبلغ علمه لا ليس زاهدا. فهذا تنبيه على معنى عظيم. قال وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت. ثم ختم هذا النظم بقوله جمعت لك النصائح فامتثلها. يعني هذه المنظومة جمعت لك نصائح ثمينة ووصايا مهمة فامتثلها حياتك أي مدة حياتك فهي أفضل ما امتثلتها. وهو بهذا الكلام لا يثني على نظمه ولا يثني على جمعه لا يثني على ليس هذا مراده وإنما يريد أن يؤكد على المنصوح أن يهتم بهذا الكلام. يعني عندما تقدم لشخص نصائح وتشعر أنه بحاجة لها وتعبت مثلا في جمعها ثم قلت يا أخي الكريم هذه النصائح التي قلت لك والله عظيمة جدا ومهمة وفيها علم عظيم وأنت بحاجة إليها هل أنت بهذا تمدح نفسك؟ أنت تريد أن ينتبه تريد أن ينتبه أن يشعر بقيمة هذا الكلام وأن يهتم به ويعتني به. جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلتها وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلته. في البطالة يعني في التقصير وعدم أخذ نفسك بمأخذ الحزم والجد والعزم. فلأجل ذلك أنا أطلت عليك في الكلام. وهذا أيضا جميل وهو من حسن التودد وجميل الخطاب أن تقول لمن تناصحه في نهاية نصحك له أرجو المعذرة إن كنت أطلت عليك أو أثقلت عليك في الكلام أو أوقفتك كثيرا في هذا المكان. فمثل هذا الكلام جميل جدا ويزيد في انشراح صدر المنصوح وإقباله على النصح الذي قدمته له. وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلته. ثم يعود على نفسه برؤية تقصيرها وتفريطها فيقول له ولا يغررك تقصيري وسهوي. لا يغررك تقصيري وسهوي يعني لا تنظر إلي وما أنا فيه من تقصير وما أنا عليه من سهو لا تغتر بذلك. وخذ بوصيتي لك إن رشدت. لا تنظر إلي ولا إلى تقصير ولا إلى تفريط. خذ هذه الوصية التي جمعتها لك واعمل بها. ولا يغررك تقصيري وسهوي. وهذا كما أشرت أهل المنازل في الفضل والعبادة لا يزالون يهضمون أنفسهم ويرونها مقصرة ومفرطة بخلاف عكس هؤلاء من المقصرين تجده يرى نفسه بماذا؟ بمرأة المكمل للعمل المتمم له الذي لا أحسن منه فيه. وذكرت كلام الحسن البصري رحمه الله حول هذا المعنى. قال رحمه الله في هذا البيت وقد أردفتها تسعا حسانا وكانت قبل ذا 106. هذا ذكر فيه عدد أبيات هذه المنظومة وأن عددها 115 بيتا. فيقول كانت 106 وزدتها 9 أبيات فكان المجموع 115 بيتا. ثم ختم رحمه الله بالصلاة والسلام على النبي والصحب والآل. ونسأل الله عز وجل أن يجزي هذا الناظم على هذه المنظومة النافعة الماتعة المفيدة وأن يغفر له لأبي إسحاق وأن يغفر لأبي بكر أيضا الذي مر معنا ذكره في هذه الأبيات وجعله الله سببا لهذه الأبيات النافعة، فغفر له، غفر الله له وللناظم، وغفر لنا أجمعين ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأصلح الله لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحب أن أنبه أن الدرس يتوقف إلى يوم الأحد إن شاء الله، إلى يوم الأحد القادم أعود بإذن الله عز وجل. أما درس الخميس فهو باق على ما هو عليه، إن لم يكن للوالد مجيء في ذلك اليوم الذي هو يوم الخميس. صلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى في منظومته في الحث على طلب العلم والتحلي بالأخلاق الفاضلة: لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت، وناداك الكتاب فلم تجبه، ونبهك المشيب فما انتبهت، ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى، ونفسك ذم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممت، وأنت أحق بالتفنيد مني، ولو كنت اللبيب لما نطقت، ولو بكت الدمى عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت، ومن لك بالأمان وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعت، فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت، رجعت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما قطعت، لعمرك لو وصلت لما رجعت، ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكت، ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت، ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت، ففر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت، ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت، ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الأبيات هي تتمة لعود الناظم رحمه الله تعالى على نفسه بالعتب واللوم، حيث بدأ ذلك من قوله فيما سبق: وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. فمن هذا البيت عاد باللوم على نفسه، تذكيرا لها وتنبيها لحاجتها إلى ذلك، حيث مر معنا قوله: تقطعني على التفريط لوما، وبالتفريط دهرك قد قطعت. فمن هنا بدأ وأوعاد باللوم والعتب على نفسه رحمه الله تعالى. وتذكيرها بالحاجة الشديدة إلى المحاسبة، محاسبة النفس ولومها على تقصيرها وتفريطها. والمحاسبة هي من يقظة القلب وانتباهه، ولا يوفق لها إلا الموفق، لأن المحاسبة هي بوابة الندم والإنابة وصلاح الحال والاستقامة على الطاعة. وكلما كان المرء أشد محاسبة لنفسه ووزنا لأعماله كان ذلك أتم في استقامته. والمؤمنون الكمل جمع الله لهم بين إحسان في العمل وشفقة من التفريط، بحيث لا يزال يرى نفسه مقصرا مفرطا، كما قال الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي خائفة ألا يتقبل منهم عملهم. وفي هذا المعنى يقول الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. شاهد القول أن الناظم رحمه الله تعالى دخل مدخلا جميلا وعظيما، يلوم نفسه ويعاتبها وينبهها بأحقيتها بالعتب واللوم، ويذكرها بما قد يكون ثمة من تفريط أو تقصير، فيقول وهو ماض في ذلك: لقد صحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبته. يعني كأنه يقول على لسان من كان يعاتبه، من كان يعاتبه في نظمه، أنه عاد بالعتب على الناظم أبي إسحاق نفسه، فكأنه يقول له: لقد صاحبت أعلاما كبارا، أي تيسر لك صحبة أعلام كبار، لزمتهم وجالستهم وحضرت مجالسهم، لقد صحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت، يعني لم أرك قد تأثرت بتلك المجالسة وتلك الصحبة لأولئك الأعلام الكبار. والمظنون به رحمه الله أنه استفاد من الصحبة، لكن هذا من كمال اللوم والمحاسبة للنفس شأن الصالح الحريص على كمال نفسه العائد عليها بالعتب واللوم مهما كانت أعماله ومهما كانت عبادته. لقد صحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبته، وناداك الكتاب فلم تجبه، ونباهك المشيب فما انتبهت. أتاك موقظة عظيمة وما أراك انتبهت واستيقظت. الأولى الكتاب، كتاب الله عز وجل وما فيه من آيات النذر والتخويف والتهديد والتذكير. والأمر الثاني المشيب، والمشيب في حد ذاته نذير لصاحبه، وقد قيل في بعض أقوال المفسرين إنه المراد بقوله جل وعلا: وجاءكم النذير. بعض المفسرين قالوا: أي الشيب، لأن الشيب نذير لصاحبه ومؤذن ومعلم بدنو الأجل، بدنو الأجل. وفي الحديث: أعذر الله إلى رجل من أمتي بلغ الستين. فيقول: جاءك الكتاب واعظا من جهة، وجاءك الشيب نذيرا لك، وما انتبهت فما انتبهت. ويقبح بالفتى فعل التصابي، هذا يقوله على لسان من كان يعاتبه، يقوله على لسان من كان يعاتبه، لأنه فيما سبق قال لذلك الشاب: ولا تقل الصبا فيه امتهال، ولا تقل الصبا فيه امتهال. فعاد على لسان ذلك الشاب، وواضح من هذا أن المعاتب بهذا النظم شاب، ليس من أقران بإسحاق كما كنت أظن في أول كلامي على شرح هذه المنظومة، وإنما هو شاب فتى كما واضح من الأبيات التي مرت، ولا سيما قوله: ولا تقل الصبا فيه امتهان. فجاء أبو إسحاق وعلى لسان ذلك الشاب ويعيد العتب على نفسه ويقول: ويقبح بالفتى فعل التصابي، يعني نعم كما قلت لي أن 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 لا تقل الصبا فيه امتهال، وأنه يقبح بالفتى فعل التصابي، لكن ثمة أمر آخر أقبح من هذا. ما هو؟ قال: وأقبح منه شيخ قد تفتى. التصابي في الفتى عيب ومذمة وأمر قبيح، لكن أقبح من ذلك وأشد مذمة عندما يكون الشيخ الكبير تفتى، أي يعمل عمل الفتيان، تفتى أي يعمل عمل الفتيان الصغار ولا يراعي فارق السن الذي وصل إليه، فيقول هذا أشد قبحا. ثم يقول: ونفسك ذم لا تذمم سواها. أنت الآن من بداية النظم تذمني وتنقدني هذا النقد، والواجب أن تذم نفسك ولا تذمم سواها. انظر إلى نفسك، إلى تقصيرك. ونفسك ذم لا تذمم سواها لعيب فيها، لعيب فهي أجدر من ذممته، أجدر من اتجهت إليه بالذم والمعاتبة نفسك. وأنت أحق بالتفنيد مني. كل هذا يقوله على لسان الشاب الذي كان يعاتبه: وأنت أحق بالتفنيد مني. التفنيد أي التخطئة، التفنيد أي التخطئة والنقد. فيقول له: أنت أحق بالتفنيد مني، أي أحق بالنقد والتخطئة. ولو كنت اللبيب لما نطقت. ولو كنت اللبيب، أي لو كنت صاحب لب، لما نطقت، أي بما نطقت به من عتب. ولو بكت الدماء عينك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت. لو بكت عينك دما من ذنوبك وتفريطك، لا أستطيع أن أقول لك أنك بهذا البكاء أمنت، أي من العذاب. وكل هذا يتضمن الحث على التوبة والإنابة وقوة الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ومن لك بالأمان وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعت. كيف تأمن وأنت عبد لله عز وجل، أمرك بطاعته ونهاك عن معصيته، ولم تأتمر ولم تطع، أي حصل منك التفريط والتقصير في كثير مما أمرك الله سبحانه وتعالى به. فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت. فقلت من الذنوب، أي الذنوب التي فعلتها ذنوب ثقيلة، ومع ذلك لست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، أي أن يخف ميزانك، مشيرا إلى قوله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. قال: ولست تبالي ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، أي أن يخف ميزانك بما عندك من سيئات وذنوب كثيرة، وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه، ونفسك ما رحمته. أشفقت علي ورحمتني وأخذت تبين لي أخطائي ونفسك لم ترحمها، اتجه لنفسك بهذه الرحمة ونفسك ما رحمته. رجعت القهقراء وخبطت عشوى، رجعت القهقراء أي مشيت إلى الخلف وإلى الوراء، وخبطت عشوى. خبط العشوى هو الذي لا يبصر ولا يرى فيخبط دون أن يميز بلا بصر فيخبط الأمور، أي خبطا لا يميز فيه بين هدى من ضلال، حق أو باطل، صحة أو فساد. لعمرك لو وصلت لما رجعت، لو كنت فعلا قد وصلت وبلغت المبالغ العالية الرفيعة في العبودية والطاعة لما رجعت، يعني لما حصل لك هذا الرجوع القهقرة الذي حصل منك. كل هذا يقوله في لومه الشديد لنفسه ومعاتبته لها، وهذا بخلاف من هو مقصر في العمل ويرى نفسه قد كمل الأمور وتممها. فأهل الاستقامة فعلا يجد ويجتهد في تتميم الأعمال وتكميلها وهو يرى نفسه من المقصرين المفرطين. ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذن هلكت. ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذن هلكت، يشير إلى حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيح في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب هلك. هذا لفظه في الصحيح، من نوقش الحساب هلك، إلى هذا المعنى يشير بقوله ونوقشت الحساب إذن هلكت. من نوقش الحساب هلك. قال: ولو وفيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذن هلكت. لماذا؟ قال: ولم يظلمك في عمل، ولكن عسير أن تقوم بما حملت. أنت حملت أمانة عظيمة وعسير أن تقوم بها على التمام والكمال إلا إذا ذلل الله لك ذلك ويسره لك وأعانك عليه. فالأمانة حمل عظيم جدا، عسير أن تقوم بحملها والوفاء بها والقيام بها. ولم يظلمك في عمل، ولكن عسير أن تقوم بما حملته، أي الأمانة التي تحملتها وحملها الإنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولو قد جئت يوم الحرش ويوم الحشر فردا، ولو قد جئت يوم الحشر فردا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي بلا ناصر ولا مؤازر ولا معين، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، وأبصرت المنازل أي منازل الناس شتى، أي متفاوتة ومتباينة، ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. عندما تبصر ذلك وتبصر تلك المنازل المتباينة، ثم ترى نفسك في ذلك الوقت جئت مفرطا مضيعا مقصرا ولم يكن لك منها حظ أو نصيب، ماذا يفيدك الندم إذ ذاك؟ ماذا يفيدك الندم إذ ذاك؟ ولهذا يقول: لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعته لعظمت الندامة. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. إذا أبصر ورأى وعاين وشاهد المنازل والدرجات والتفاوت بين العباد ورأى أنه جاء مقصرا ومضيعا قال يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. لكن هذا التحسر والندم لا يفيد. لأعظمت الندامة فيه أي في ذلك اليوم لهفا على ما في حياتك أي الدنيا قد أضعتها. تفر من الهجير وهذا يكون في الصيف والقيض الشديد. الإنسان في الصيف يتحاشى الشمس الهجير هو حرارة الشمس. تفر من الهجير أي في الصيف الشديد تتحاشى وتتجنب حرارة الشمس وتجتهد في اتقائها إما بظل بيت أو ظل شمسية أو إيواء إلى شجرة أو غير ذلك تتقي الهجير. أي أنت حريص أشد الحرص على سلامة جسمك من الهجير حرارة الشمس فتجتهد في اتقائه. تفر من الهجير وتتقيه فهل من جهنم قد فررت؟ جهنم أعظم من الهجير، جهنم أعظم من الهجير وحرها أشد. فإذا كنت فعلا هذا شأنك تعتني بجسمك وتحافظ عليه بحيث أن حرارة الشمس لا تصيبه بضرر وتجتهد في ذلك، فأولى من ذلك أن تجتهد في وقاية جسمك من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولست تطيق أهونها عذابا، هذه النار لا تطيق أهونها أي أقل ما في النار عذابا لا تطيقه ولا تحتمله. وجاء في الصحيحين عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. فيقول لست تطيق أهونها عذابا، ولو كنت الحديدة بها لذبت، لو كان جسمك حديد لذاب في النار، فكيف بهذا الجسم المكون من شحم ولحم وعظام كيف سيكون شأنه في النار؟ لو كنت الحديد لذبت لصهرتك من شدة حرارتها، فكيف إذن بهذا الجسم؟ ثم يؤكد ما سبق بقوله ولا تنكر، فإن الأمر جد، الأمر جد ليس بالهزم، لا تنكر، فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت، وليس كما حسبت ولا ظننت. نعم.
قال رحمه الله أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت، فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت، ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحت، فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا، ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحتا، كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت، وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئت، وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرست، وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأت، ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت
في ميدان
ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت، فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت، تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت، وصرت أسير ذنبك في وثاق، وكيف لك الفكاك وقد أسرت. فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنتا، وخالطهم وزايلهم حذارا، وكن كالسامري إذا لمستا. وإن جهلوا عليك فقل سلام، لعلك سوف تسلم إن فعلتا، ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصم إلا إن عصمتا. ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلتا، وغرب فالتغرب فيه خير، وشرق إن بريقك قد شرقتا. فليس الزهد في الدنيا خمولا، لأنت بها الأمير إذا زهدتا، ولا فوق الأمير تكون فيها سموا ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت. فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت. وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت، جمعت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أفضل ما امتثلت. وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت، ولا يغررك تقصيري وسهوي، وخذ بوصيتي لك إن رشدت. وقد أردفتها 9 حسانا، وكانت قبل ذا 106، وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرتا.
اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد. يقول رحمه الله أبا بكر، وأبو بكر هذا هو من أنشأ أبو إسحاق البيري رحمه الله تعالى هذه القصيدة الجميلة المتينة المليئة بالوصايا العظيمة، نصحا له وتحذيرا له وتوجيها له إلى الاستقامة والسداد واللزوم لطاعة الله تبارك وتعالى. ومن السياق الذي نراه هنا يعلم أن أبا بكر كان قد تكلم في بعض معايب أبي إسحاق وانتقده في أشياء وتجرأ عليه في بعض الأمور، فيقول له أبو إسحاق هنا: أبا بكر كشفت أقل عيبي. أبا بكر كشفت أقل عيبي، يعني الكلام الذي قلته عني هو في الحقيقة كشف لأقل عيبي، وأكثره ومعظمه سترته، أكثر معايبي وأخطائي سترتها، ما نشرتها ولا تكلمت فيها عندما تكلمت في معايبي، فقل ما شئت في من المخازي، فقل ما شئت في من المخازي، تحدث ما شئت في من المخازي، عدد ما شئت من العيوب والأخطاء، عدد ما شئت من ذلك وضاعفها، يعني الذي تقول أيضا زد عليه وضاعف، فإنك قد صدقت، لأن التفريط الذي عندي كبير وعظيم جدا. كل هذا يقوله هضما لنفسه، كل ذلك يقوله هضما لنفسه رحمه الله تعالى شأن الصالحين. ومهما عاتبتني، يعني مهما قلت في من عتاب، فلفرط علمي، يعني لشدة علمي بباطنتي، هكذا في بعض النسخ أو لا، ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي كأنك قد مدحته، باطنتي أي سريرتي، مهما قلت في من الذنوب، مهما قلت في من الذنوب، فلما أعلمه من نفسي وتفريطي وتقصيري والأمور التي في أعلمها من سري وباطنتي، كأنك في تلك الأبيات والكلمات التي كنت تذمني كأنك تمدحني، لأن في مقابل ما أعرفه عن نفسي إنما قلت شيئا قليلا، إنما قلت شيئا قليلا. أذكر قريبا من هذا المعنى أحد الدعاة جاءه شخص، وهذا يجري من بعض الشباب والناشئة، يحبون نقل الأقوال مما يوغر الصدور ويوجد في النفوس الضغينة. فأحد الدعاة جاءه شاب وقال إن فلان قال فيك كذا وكذا، إن فلانا قال فيك كذا وكذا، وذكر له أشياء قالها فيه. فقال ذلك الداعية لذلك الشاب: الذي قاله فلان في مبني على عدم علمه ومعرفته بحالي، ولو كان يعرف من حالي ما أعلمه منها، ولو كان يعلم من تقصيري ما أعلمه من تقصيري، لأدرك أن الذي قاله في شيء قليل من الخطأ والتقصير، لكن الله عز وجل يسر على العباد. وإلا هذا الذي قاله في وانتقده في مبني على عدم علمه بحالي، فذكر هذا الشيء القليل، ذكر هذا الشيء القليل. وإلا لو يعرف من نفسي ما علمه منها من تقصير وتفريط لكان كلامه أشد وأشنع من هذا. يقول ذلك الداعية: فبكى هذا الشاب الوسيط، بكى ذلك الشاب الوسيط الذي كان ينقل هذا الكلام. والذي ينبغي فعلا على الجميع أن ينظر الإنسان لتفريط نفسه وتقصيرها، كم فرطنا في جنب الله، وكم قصرنا في طاعة الله، وكم ارتكبنا من الأخطاء، وكم وكم. ينظر الإنسان في نفسه. لا يكون حاله فقط مهتم بأخطاء الآخرين وينسى نفسه وتفريطه. يعني بعض الناس بلغ به الحال أن يضيع صلاة الفجر، وإذا أصبح بدأ ينتقد فلان وفلان، بدأ ينتقد فلان وفلان ويخطي فلان وعلان، وهو مفرط ومضيع لفرائض واجبات ومقصر في جنب الله. فإذا هذا الكلام حقيقة يستفيد منه طالب العلم. وإذا انتقدت، لا تتألم، لأنك لو نظرت في نفسك فعلا ستجد أن الذي نقدت به قليل من كثير مما تعلم عن نفسك، مما تعلمه عن نفسك، وستره الله عليك. لكن اجعلها بابا لك لتزداد إقبالا وتوبة وإنابة إلى الله عز وجل. وبمثل هذا يصلح الإنسان في نفسه ويصلح أيضا من حوله ويتحقق الخير، بخلاف حال الشغب التي يبتلى بها بعض الناس. وربما أن الشخص ينتقد بانتقاد فينسى نفسه وأخطاءها، ويبدأ يفكر بماذا يتهجم على منتقده، ولو بالكذب عليه والافتراء وتقويله ما لم يقل أو تضخيم الأمور أو نحو ذلك. مثل هذه، مثل هذا التواضع ومثل هذا الهضم للنفس، وقوف طالب العلم عليه من نعم الله الكبار، حتى يستفيد من مناهج هؤلاء العلماء. ابن القيم رحمه الله ينقل عن شيخ الإسلام بن تيمية أنه يقول: ما أنا بشيء ولست بشيء، ما أنا بشيء ولست بشيء. ما كانوا يرون أنفسهم ولا كانوا يعظمون أنفسهم، بل لا يزال يرى نفسه مقصرا. اقرأ مثل ذلك بأبلغ ما يكون في هذا الباب في سير الصحابة رضي الله عنهم. ماذا قال عبد الله بن أبي مليكة، وهو تابعي جليل، قال: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. قال رحمه الله: فلا ترضى المعايب فهو عار، فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقته. لا تشتغل في هذا الجانب وتشغل نفسك به، فعار عظيم، يعني هذا الأمر عار عظيم يورث المحبوب مقته. الإنسان الذي له مكانة ومحبة في الناس إذا اشتغل بهذا الأمر أورثه ذلك مقتا، بخلاف من يعمل على إصلاح نفسه وإصلاح الآخرين. ويهوي بالوجيه من الثريا، الإنسان الوجيه عالي المكانة رفيع المنزلة يهوي به مثل هذا المسلك إلى من الثريا إلى الثرى. يهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحته، أي بدل أن كانت منزلته فوق عالية في النفوس تصبح منزلته تحته. كما الطاعات تبدلك الدراري، كما الطاعات إن اشتغلت بها واعتنيت بها وواظبت عليها تبدلك الدراري، أي تبدلك المنزلة الدنيا إلى المنزلة العالية الرفيعة. والدراري هي الكواكب العالية في السماء. وتجعلك القريبة وإن بعدت، لأن الطاعة والعبادة هي التي تقرب وتحبب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة. وتنشر عنك في الدنيا جميلا، عنايتك بالطاعات ومحافظتك عليها واهتمامك بها تنشر عنك في الدنيا جميلا، أي الذكر الجميل الطيب الحسن. وتلقى البر فيها حيث شئت، وتلقى البر فيها حيث شئت، أي أنك لا تنال منها ومن اشتغالك بها إلا البر أينما توجهت وفي أي أمر شئت، بمعنى أن الطاعات تفتح للعبد أبواب الخير وترقيه في منازله ودرجاته. وتمشي في مناكبها عزيزا، إذا كنت من أهل الطاعة تمشي في مناكبها أي الأرض عزيزا. وتجني الحمد فيما قد غرست، أي تجني العاقبة الحميدة فيما غرسته من طاعات وعبادات عنيت بها في حياتك. ثم يعود بالوصية لذلك الشاب فيقول: وأنت الآن يا أبا بكر لم تعرف بعيب، وأنت الآن لم تعرف بعيب. وانظر هذا الكلام ما أجمله في باب النصيحة والوعظ، يعني حتى لو كان تعلم منه بعض التفريط أو التقصير في مثل هذا المقام أحسسه بأنه لا زال في سلامة وعافية، لم يدخل بعد. إذا كان عنده ذنوب قل له مثلا إذا كنت تعلم عنه ذنوب تريد أن تعالجها فيه، تقول له: يا أخي أنت ما شاء الله في عافية الآن وفي سلامة، أنجاك الله ووقاك من كذا وكذا من ذنوب كبار تعلمه سلمها الله منها، فها أنت تصلي، ها أنت مثلا بار بوالديك. عدد له مثل هذه الأشياء التي تكون بإذن الله سبحانه وتعالى عون للشاب، بخلاف أن تنسى مثل هذه المعاني وتجتهد في سرد ما تعلمه من جوانب التقصير حتى يحس من سردك لما عنده من تقصير أنه تماما جاني ومعتدي وليس فيه أي جانب من جوانب الخير. فانظر كلامه الجميل حيث يقول وأنت الآن لم تعرف بعيب، لم تعرف بعيب، يعني إن كان عندك معيب لم تبلغ مبلغ أنك عرفت بها واشتهرت ويتحدث عنك بها، ما زلت في عافية من ذلك. وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأت، ولا دنست ثوبك مذ نشأت، ما دنست ثوبك يعني بالوقوع في العظائم وقبائح الأمور وشنائع الأعمال، لم تدنس ثوبك بذلك مذ نشأت، ولا سابقت في ميدان زور، لم يحصل منك أن سابقت في ميدان الزور، والزور هو المنكر، والذين لا يشهدون الزور، ما سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه، أي ميدان الزور، ولا خببت، والخبب نوع من العدو والسير. يقول أنت ما سلكت فيه لا بسرعة ولا ببطء، لا لم تسلكه ولم تسر فيه لا بسرعة ولا ببطء، ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت، فإن لم تنأ عنه نشبت فيه. انتبه، يقول له أنت الآن في عافية، لا إن لم تنأ عنه تبتعد عن مشهد الزور، إن لم تنأ عنه نشبت فيه، لأنك إن دخلت وضعت قدمك في مشهد الزور نشبت، أي تورطت. وكم إنسان كان في عافية ثم وضع قدمه فتورط، ورط نفسه، فيقول أنت الآن في عافية وإياك أن تضع قدمك، لأنك إن وضعتها نشبت وتورطت. فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت؟ احمد الله على العافية وأنك ما دخلت مشهد الزور، لكن إن دخلت ونشبت من لك بالخلاص؟ كيف تضمن لنفسك أنها تخلص من ذلك؟ ومن لك بالخلاص إذا نشبت؟ تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرته، يعني إن دخلت في مسلك الزور ونشبت فيه، ما الذي سيحصل؟ الذي سيحصل أنك تدنس ما تطهر منك، أنت في طهارة وعافية، إن دخلت مشهد الزور وخطوت فيه تدنست وتلطخت وتلوثت كأنك قبل ذلك ما طهرت، يعني من يراك ما يشعر أو يحس أنك قبل ذلك كنت طاهرا. الإمام أحمد رحمه الله ضرب لهذا المعنى مثلا عجيبا نقله عنها ابن مفلح في الأداب الشرعية، مثلا للذنوب وكيف أنها تلوث الإنسان. قال مثل ذلك، وهذا معنى كلامه رحمه الله، مثل ذلك مثل رجل جاء في طريق وعليه ثياب نظيفة، وإذا الطريق فيه وحل طين، وأنت تعرف أن الإنسان إذا جاء في طريق وفيه وحل وطين ماذا يصنع وهو محتاجا يمر؟ تجد في أول الأمر يحاول أن يلم ثيابه وأن ينظر جيدا في الأرض، ينظر بدقة وين يوجد فيها صخرة، وين يوجد فيها أرض يابسة، فيسير بدقة جيدة بحيث لا يتلوث منه شيء، ولا يضع قدمه إلا في مكان واضح تماما أنه لا يلوثه، ويمشي بحذر. ثم قد يضعف الحذر فيلامس شيء من الطين، ثم يلامس شيء من الطين، ماذا يصنع بعد ذلك إن لامس طين هنا وهنا وهو كان يتوقع لكنه يخطو ولامسه شيء من الطين؟ سيمشي في الطين ولا يبالي بعد ذلك، لا يبالي بعد ذلك. هذا مثل الذنوب إذا وضع الإنسان، وهذا معنى قول الناظم من لك بالخلاص إذا نشبت، إذا نشبت في الطين ودخلت من لك بالخلاص؟ فما دمت في عافية لا تلوث نفسك ولا تلطخ. والسلامة يقولون لا يعدلها شيء. وصرت أسير ذنبك في وثاق، أي إن دخلت هذا المدخل ستصبح أسير الذنب، لأن الذنب هو الذي سيكون مسيطرا عليك. وكيف لك الفكاك وقد أسرت؟ فإذا من الخير لك قبل أن تكون أسيرا لا تدخل الأسر، أسر الذنوب، واجتهد أن لا تورط نفسك في ذلك. ثم يحذره من قرناء السوء وخلطاء الفساد فيقول: فخف أبناء جنسك واخش منهم، فخف أبناء جنسك واخش منهم، أي احذر من الأصحاب الذين تعلم أن في صحبتك لهم شر عليك. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا يقول له: تنبه لمسألة الأصحاب والرفقاء، ليس لك أن تمشي مع كل أحد، فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنتا، مثل ما تخشى الأسود والنمور، مثل ما تخشى الأسود والنمور، أي مثل خشيتك للحيوانات المفترسة، احذرهم وانأ عنهم وابتعد بنفسك حتى لا يورطوك فيما تورطوا فيه. ومصيبة الفاسد، مصيبة الفاسد أنه دائما يجتهد في إفساد من حوله، ولا يريد أن يكون وحده المشار إليه بالبنان في الفساد. وهذا المعنى أوضحه عثمان بن عفان رضي الله عنه في قوله: ودت الزانية لو زنى النساء جميعا، ودت الزانية لو زنى النساء جميعا، يعني لا تريد أن تكون وحدها التي يشار إليها ويتحدث عنها في حيها أو في منطقتها، فلانة كيت وفلانة، تريد أن يكون معها مئة أو أكثر في ذلك. ولهذا الفاسد حريص على أن يفسد من حوله وأن يطيح بعدد ممن حوله فيما تورط فيه، وتجده يزين لهم أمورا هو يعرف أنها لا فائدة فيها وأنها مضرة بحتة، لكنه يزينها ويحسنها ليورطهم كما تورط ويوقعهم فيها كما وقع. فيقول: احذر هؤلاء أشد الحذر. قال: وخالطهم وزايلهم حذارا، يعني فيما يضطر الإنسان إليه من مخالطة. يقول: أصلا احذر أنك تقترب منهم، لكن إن اضطررت للمخالطة فخالطهم وزايلهم، المزايلة هي المفارقة والمباينة، خالطهم وزايلهم حذارا، يعني كن حذرا عندما تخالطهم، خالطهم بالحذر. وخالطهم وزايلهم حذارا، وكن كالسامري إذا لمست، وكن كالسامري إذا لمست. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. قال موسى عليه السلام للسامري بعد جريمته الشنيعة وضلالته العظيمة التي سنها وأوجدها في بني إسرائيل عندما دعاهم إلى عبادة العجل وقال: هذا إلهكم وإله موسى، فنسي. قال: اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. لا مساس قيل في كتب التفسير أي لا أحد يمسني، لأنه إن مسه أحد أصيب بحمى شديدة، ومن مسه أصيب بها أيضا. مجرد أن يمس أو يلمس أحد يصاب بحمى شديدة، وأيضا من مسه يصاب بها، قيل ذلك. فكان إذا خالط الناس هذا السامري يحذرهم أن أحد يلمسه، لأن أي لمس له يترتب عليه معاناة شديدة له وللامس. فيقول: خالطهم وزايلهم حذارا، وكن كالسامري إذا لمسته، يعني في مخالطتك لهم احذر أن يصيبك شيء من أوبئتهم وفسادهم وضلالهم. الأصل أن تبتعد، لكن فيما اضطررت إليه من مخالطة فليكن ذلك عن حذر شديد. وإن جهلوا عليك، إن جهلوا عليك فقل سلام، وإن جهلوا عليك فقل سلام، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا شأن عباد الرحمن، يعني لا تخاطب الجاهل بمثل جهله، سب بسب وشتم بشتم، وإنما أعرض عن الجاهلين وقل سلام. وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم إن فعلت، لعلك سوف تسلم إن فعلت، أي بإعراضك عن الجاهلين وتقول سلام ولا لا لا تحرص على المصادمة معهم لعلك تسلم بإعراضك عن الجاهلين. ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصمة إلا أن عصمت، من لك بالسلامة في زمان تنال العصم، يعني كيف تنال العصم، يعني العصمة والسلامة من الشر والأشرار، إلا أن عصمت، إلا أن عصمك الله ووقاك ونجاك سبحانه وتعالى. هذا يقوله في زمانه، ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصمة إلا أن عصمت، إلا إن عصمك الله، إلا إن نجاك الله ووقاك وسلمك. نسأل الله لنا أجمعين السلام والعافية في الدنيا والآخرة. قال ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلت، يعني اضطررت على البقاء فيه. فإذا كان الحي الذي أنت فيه فيه ضيم وظلم وعدوان لك يميت القلب، لا تبقى فيه، انتقل إلى منطقة أخرى أو بلد آخر أو مكان آخر. إلى أين؟ قال وغرب، فالتغرب فيه خير، وشرق إن بريقك قد شرقت، يعني تخير من جهة الغرب أو من جهة الشرق الأمكنة التي تجد فيها من الأخيار وأهل الفضل والنبل من يعينونك على الخير ويؤازرونك فيه. فليس الزهد في الدنيا خمول، فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت. حث هنا على الزهد، حث على الزهد ورغب فيه، قال أنت الأمير إذا زهدت حقا وصدقا. والزهد ليس هو الخمول، ليس الخمول، لأن من الناس من يفهم الزهد هو الخمول والبطالة والكسل والانقطاع عن المصالح والأمور، فليس هذا الزهد. ليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت. وقيل في تعريف الزهد ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا، ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا. قال ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت، ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت. يقول فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت، يعني الإمارة في الزهد، لأن الزاهد حقا وصدقا يجعل الله له مكانه ومنزله ومحبه في القلوب. قال ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت. وهذا ينبه فيه أن الزهد هو بأن لا تكون الدنيا في قلب الإنسان مسيطرة عليه، ولا يمنع أن تكون في يد الزاهد، لا يمنع أن تكون في يد الزاهد، لكنها لا تكون في قلبه. فقد يكون له مثلا منصب عالي أو له مال ويكون زاهد، وهذا أمر يعرف ويعلم، قد يكون عند آتاه الله مال، أو آتاه الله مثلا رئاسة أو نحو ذلك، ويكون زاهدا. خذ أقرب مثال عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين مع الإمرة التي كان عليها، يضرب به المثل في الزهد، يضرب به المثل في الزهد. وقد يكون تاجرا وأعطاه الله مالا كثيرا ويضرب به المثل أيضا في الزهد، فيقول ولو فوق الأمير تكون فيها سمو وارتفاعا كنت أنت، فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت. يعني اجعل همتك في الخروج من هذه الحياة بالسلامة والعافية، فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت. وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت. يعني إن شغلت الدنيا قلبك وسيطرت على 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 نفسك فإنك في هذه الحالة قد أهنت نفسك، قد أهنت نفسك. وهذا تنبيه على معنى عظيم في الزهد وبيان حقيقته، على خلاف ما قد يظن أن الزهد هو مجرد الخمول، أن الزهد مجرد الخمول. فنبه أن الزهد ألا تكون الدنيا في قلبك، ألا تكون الدنيا في قلبك شاغلة نفسك مسيطرة على فؤادك، هي أكبر همك ومبلغ علمك. حتى لو كان الإنسان وفي قلبه هذه المعاني مرقع الثياب ليس زاهدا، ليس زاهدا. حتى لو كان ثيابه مرقعة ومظاهره فيها تقشف إلى آخر ذلك، وقلبه مسيطر عليها الدنيا ومطامعها وهي همه ومبلغ علمه، لا ليس زاهدا. فهذا تنبيه على معنى عظيم. قال وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت. ثم ختم هذا النظم بقوله جمعت لك النصائح فامتثلها. يعني هذه المنظومة جمعت لك نصائح ثمينة ووصايا مهمة فامتثلها حياتك، أي مدة حياتك، فهي أفضل ما امتثلتها. وهو بهذا الكلام لا يثني على نظمه ولا يثني على جمعه، لا يثني على، ليس هذا مراده، وإنما يريد أن يؤكد على المنصوح أن يهتم بهذا الكلام. يعني عندما تقدم لشخص نصائح وتشعر أنه بحاجة لها وتعبت مثلا في جمعها، ثم قلت يا أخي الكريم هذه النصائح التي قلت لك والله عظيمة جدا ومهمة وفيها علم عظيم وأنت بحاجة إليها، هل أنت بهذا تمدح نفسك؟ أنت تريد أن ينتبه، تريد أن ينتبه، أن يشعر بقيمة هذا الكلام وأن يهتم به ويعتني به. جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلتها، وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت. في البطالة يعني في التقصير وعدم أخذ نفسك بمأخذ الحزم والجد والعزم، فلأجل ذلك أنا أطلت عليك في الكلام. وهذا أيضا جميل، وهو من حسن التودد وجميل الخطاب أن تقول لمن تناصحه في نهاية نصحك له أرجو المعذرة إن كنت أطلت عليك أو أثقلت عليك في الكلام أو أوقفتك كثيرا في هذا المكان. فمثل هذا الكلام جميل جدا ويزيد في انشراح صدر المنصوح وإقباله على النصح الذي قدمته له. وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت. ثم يعود على نفسه برؤية تقصيرها وتفريطها، فيقول له ولا يغررك تقصيري وسهوي، لا يغررك تقصيري وسهوي. يعني لا تنظر إلي وما أنا فيه من تقصير وما أنا عليه من سهو، لا تغتر بذلك. وخذ بوصيتي لك إن رشدت، لا تنظر إلي ولا إلى تقصيري ولا إلى تفريطي، خذ هذه الوصية التي جمعتها لك واعمل بها، ولا يغررك تقصيري وسهوي. وهذا كما أشرت، أهل المنازل في الفضل والعبادة لا يزالون يهضمون أنفسهم ويرونها مقصرة ومفرطة، بخلاف عكس هؤلاء من المقصرين، تجده يرى نفسه بماذا؟ بمرأة المكمل للعمل المتمم له الذي لا أحسن منه فيه. وذكرت كلام الحسن البصري رحمه الله حول هذا المعنى. قال رحمه الله في هذا البيت: وقد أردفتها تسعا حسانا، وكانت قبل ذا 106. هذا ذكر فيه عدد أبيات هذه المنظومة، وأن عددها 115 بيتا. فيقول: كانت 106 وزدتها 9 أبيات، وزدتها 9 أبيات، فكان المجموع 115 بيتا. ثم ختم رحمه الله بالصلاة والسلام على النبي والصحب والآل، ونسأل الله عز وجل أن يجزي هذا الناظم على هذه المنظومة النافعة الماتعة المفيدة، وأن يغفر له لأبي إسحاق، وأن يغفر لأبي بكر أيضا الذي مر معنا ذكره في هذه الأبيات، وجعله الله سببا لهذه الأبيات النافعة، فغفر له، غفر الله له وللناظم، وغفر لنا أجمعين ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وأصلح الله لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحب أن أنبه أن الدرس يتوقف إلى يوم الأحد إن شاء الله، إلى يوم الأحد القادم أعود بإذن الله عز وجل. أما درس الخميس فهو باق على ما هو عليه، إن لم يكن للوالد مجيء في ذلك اليوم الذي هو يوم الخميس. صلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد.